بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى على افتتاح هذا المسجد، والذي لا ننسى أن نشكر من قام على بناء هذا المسجد وإنشائه وعمارته. نسأل المولى جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء. نستضيف في هذه الليلة فضيلة الوالد الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، والذي يلقي كلمة بهذه المناسبة، كما لا ننسى حضور فضيلة الشيخ أحمد كريري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله أسس على التقوى، كما هي السنة المتبعة في هذه البلاد المباركة التي أسست على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المطهرة وعلى المنهج السلفي الصافي بقيادة ولاة أمر شرف الله هذه البلاد بأن يكونوا أئمة لها ودعاة إلى الهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الوطن والمواطن خير الجزاء. هذا اللقاء أحبتي في الله هو بمناسبة افتتاح هذا الجامع المبارك في هذه القرية الطيبة من المنطقة الغالية على قلوب الجميع. هذا الجامع كغيره من الجوامع والمساجد يتسابق إلى عمارتها المادية أهل الإيمان الذين يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. وعملا بقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعملا بقوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عمارة المساجد من شقين: الشق الأول العمارة المادية، وهي تهيئة المكان للعباد من المصلين والقائمين والركع السجود ومن المعتكفين ومن المترددين إلى بيوت الله، والذي صار هذا العمل سبب من أسباب تفيؤ ظل الله في يوم شديد الحر، فجعل رجل قلبه معلق بالمساجد، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عز من قائل: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يترددون إلى بيت الله يتسابقون في التهجير وفي التبكير، فتجد المحافظ على الصلاة لا يأنس ولا يرتاح إلا في بيت الله، فإذا خرج منه حن إليه حتى يرجع. فمثله كمثل السمكة التي إذا خرجت من الماء فقدت الحياة. ولهذا أثنى الله جل وعلا بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإن كانوا يزاولون التجارة والبيع والشراء، لكنه إذا جاء وقت الصلاة تركوا ما هم فيه من الأعمال وأجابوا داعي الله. المسجد هو المدرسة، وهو الجامعة، وهو محل العبادة، وهو كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه يجهز الجيوش والسرايا، وفيه يعلم الكتاب والسنة، وفيه يفتي ويجيب السائل والمستفسر، وفيه يستقبل الوفود. ولما مات واشتغل الناس اشتغلوا بالتجارة، فلما دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق قال لمن حوله: الناس في المسجد يقتسمون تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ها هنا. فذهبوا ولم يجدوا إلا حلقا، حلق العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: لم نجد ما ذكرت. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا يذكرون الله ويتدارسون العلم. قال: فتلك تركة محمد صلى الله عليه وسلم. عمارة المسجد الذي يهيئه بالبناء وبالإضاءة وبالتهوية وبوسائل الإعانة على عبادة الله، هذا أجره على الله جل وعلا، وهو موعود بخير في الدار الآخرة. وخير المال الذي يضعه الإنسان في الصدقة الجارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية. المراد بالصدقة الجارية هو العمل الذي يجري أجره على الميت بعد موته، ومن هو من أعظمه وأفضله بناء المساجد لإعانة المصلين على أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة. ولو لم يوجد المسجد أين يجتمع الناس؟ أين يصلون الجماعة؟ وأين يجمعون يصلون الجمعة؟ فعمارة المساجد بالمادة وبالتخطيط وبالإعانة وبالمشورة كل يجد أجر ذلك وفضله. وهذه العمارة لغرض من الأغراض، لم تكن لحاجة من حوائج الدنيا ولا مجلس من مجالس الأمة ولا الجماعة ولا القرية، وإنما هو تخصيصا لعبادة الله جل وعلا. فهو بحاجة إلى عمارة ثانية، وهي العمارة التي من أجلها بني وعمر، عمارته بالعبادة، عمارته بالصلاة فرضا ونفلا، عمارته بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، عمارته بتلاوة كتاب الله، عمارته بالقيام، عمارته بالأذكار، بالعبادة، بالاعتكاف. هذه عمارة، وهي التي أثنى الله بها على عمار المساجد الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما عمروها رياء وسمعة، ولا جاءوا إلى المسجد في الظلم التي قال في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن ذهب إلى المسجد بعد أن يتطهر طهورا كاملا فما يرفع خطوة إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. وكلما كان الإنسان أبعد عن المسجد كان أفضل وأعظم أجرا لكثرة الخطى إلى المسجد. فقد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الدار عن المسجد، فقيل له: لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما أحب أن يكون داري بجوار المسجد، إني أحتسب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له ذلك. هذه المساجد تنادي بلسان حالها جيرانها، وتناديهم بألا يهجروها. ولهذا جاء في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. فسئل عن العذر قال: خوف أو مرض. ونحن في هذا البلاد قد من الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ليس لنا عذر، فالحمد لله، الأمن موجود والنعم متوفرة والصحة متوفرة والحمد لله، لم ينقصنا شيء نعتذر به عن التكاسل عن صلاة الجماعة. وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأوقات التي تمضي عليه خارج المسجد، كم نسبتها بالنسبة للوقت الذي يمضيه في المسجد؟ فهو كذلك إذا جاء إلى المسجد ودخل وصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة لا تزال تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولو نظرنا إلى أحوال الناس في وقتنا الحاضر لرأينا الشيء الذي يؤسف، وهو التكاسل أو التأخر عن الصلاة، صلاة الجماعة، إذا أذن المؤذن رأيت الإنسان يوقت للإقامة، فإذا أقيمت الصلاة ذهب وصلى الفريضة ثم رجع فلا سنة قبلية ولا بعدية. ونقول إذا كان كذلك محافظا على هذا فهو خير من غيره ممن لا يعرف إلى المسجد طريقا وإن كان قريبا منه، سيكون المسجد شاهدا عليه يوم القيامة. فإذا كان المسجد في حينا أو في قريتنا فلا عذر لنا من إحيائه بجميع الصلوات الخمس، وكذلك النوافل القبلية والبعدية. النوافل جوابر تجبر النقص في الفريضة، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن كملت أفلح وأنجح، وإن وجد فيها نقص يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع من النوافل في هذه العبادة في الصلاة كملت بها الفريضة. وكذلك الزكاة والصوم والحج، جميع العبادات لها نوافل، فلماذا يزهد كثير من الناس في النافلة أزهدا في فضلها؟ فقد جاء في فضلها في الحديث القدسي قول الرب تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض هي أهم شيء، وهي رأس المال، وهي أعظم ما يتقرب به المكلف إلى ربه، لكن للنوافل فضل. قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله جل وعلا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم دخل منزله فبات الناس يتمنون أن يعطاها كل واحد منهم، حتى قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا ذاك اليوم. فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل إنه يشتكي عينيه يعني أرمد، فقال علي به فجاءوا به يقودونه فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله. فمن حافظ على هذه النوافل القبلية والبعدية صار سببا في محبة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا فضل النوافل، وهي سهلة. عشر ركعات يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. وفي الحديث الآخر من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم جاء في بيانها أنها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر. هذه المساجد نعم من نعم الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة ويكثر حسناته بالذهاب إليها والرجوع منها إلى أهله، فهي روضة من رياض الجنة، وهي بيوت الله في الأرض، أشرف بقعة على وجه الأرض بيوت الله المساجد، وأخبث البقاع على الأرض الأسواق لما يحصل فيها من الظلم في البيع والشراء. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة ونسأله التوفيق والسداد وأن يجعلنا من عمار بيوت الله حتى نظهر بموعود الله جل وعلا في قوله عز من قائل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل المثوبة لمن قام بتعمير هذا البيت بيت من بيوت الله على هذا الحال المكتمل من جميع الخدمات من حيث البناء ومن حيث الإضاءة ومن حيث التهوية ومن حيث الوسائل المعينة. نسأل الله جل وعلا أن يضاعف لهم الأجور وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم وأن نرى المسجد حيا بالدروس العلمية حيا بالمحاضرات والندوات والدورات حيا بالعلم الذي يستفاد منه. وهذا يعني من الإشارة التي ينبغي الإشارة إليها. يقول تنويه استئناف الحلقة بمسجد الجامع من غد، فهذا من أول الخير الذي يصب في مصلحة القرية، فهو نعمة من نعم الله، فعلينا أن نغتنم هذه النعمة وأن نغتبط بها. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل الطيب يكون في مكانه ويقوم بدوره أهل القرية فيحسنون استخدامه ويستفيدون منه كما هيئ بهذه التهيئة المرموقة. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ولا ننسى الدعاء لولاة أمرنا جزاهم الله خير هذه المجالس وهذه الحلقات، لولا الله ثم الأمن الذي يرعاه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة، لولا رعايتهم للأمن لما حصل للإنسان أن يهنأ حتى بنومه، فضلا أن يجد وقتا لدراسة العلم ومذاكرته. وأيضا لا ننسى رجالنا جنودنا المرابطين على حدودنا، نسأل الله جل وعلا أن يسدد رميهم وأن يوحد صفهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يدفع بهم عن مقدسات المسلمين وأعراضهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ رجال الأمن في كل مكان يتواجدون لحفظه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لولاة أمرنا، ولا ننسى أمير المنطقة ونائبه حفظهم الله وأعانهما على ما يقومان به من متابعة ومن لقاءات بطلاب العلم وتوصياتهم التي لا يبخلون بها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على الأوقاف في هذه المنطقة وخاصة المدير الشيخ أحمد كرير حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجزيه خير الجزاء، فهو الذي يعني يتابع ويترجم توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعين القائمين على المسجد في الخطابة والإمامة. نسأل الله أن يعينهم على القيام بحقه وأن يعينهم على القيام بخدمة القرية. التي وضع ووجد هذا المسجد من أجلهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ولا ننسى أن نشكر من حضر في هذا اللقاء المبارك، وخاصة الشيخ عبد الرحمن البشري حفظهم الله، ومن كان معه من الإخوان الذين جاءوا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الشيخ عبد الوهاب، الشيخ من كان يعني جاء، الشيخ حسن محنشي، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فهذه الزيارة وهذا اللقاء فرحة بهذا البناء المبارك، نسأل الله أن يجعل فيه الخير والبركة، ومعذرة إن حصل تقصير أو حصل إخلال بما يجب أن يقال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى على افتتاح هذا المسجد، والذي لا ننسى أن نشكر من قام على بناء هذا المسجد وإنشائه وعمارته. نسأل المولى جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء. نستضيف في هذه الليلة فضيلة الوالد الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، والذي يلقي كلمة بهذه المناسبة. كما لا ننسى حضور فضيلة الشيخ أحمد كريري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله أسس على التقوى، كما هي السنة المتبعة في هذه البلاد المباركة التي أسست على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المطهرة وعلى المنهج السلفي الصافي بقيادة ولاة أمر شرف الله هذه البلاد بأن يكونوا أئمة لها ودعاة إلى الهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الوطن والمواطن خير الجزاء. هذا اللقاء أحبتي في الله هو بمناسبة افتتاح هذا الجامع المبارك في هذه القرية الطيبة من المنطقة الغالية على قلوب الجميع. هذا الجامع كغيره من الجوامع والمساجد يتسابق إلى عمارتها المادية أهل الإيمان الذين يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. وعملا بقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعملا بقوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عمارة المساجد من شقين: الشق الأول العمارة المادية، وهي تهيئة المكان للعباد من المصلين والقائمين والركع السجود، ومن المعتكفين، ومن المترددين إلى بيوت الله. والذي صار هذا العمل سببا من أسباب تفيؤ ظل الله في يوم شديد الحر، فجعل رجل قلبه معلق بالمساجد أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عز من قائل: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يترددون إلى بيت الله، يتسابقون في التهجير وفي التبكير، فتجد المحافظ على الصلاة لا يأنس ولا يرتاح إلا في بيت الله، فإذا خرج منه حن إليه حتى يرجع. فمثله كمثل السمكة التي إذا خرجت من الماء فقدت الحياة. ولهذا أثنى الله جل وعلا بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإن كانوا يزاولون التجارة والبيع والشراء، لكنه إذا جاء وقت الصلاة تركوا ما هم فيه من الأعمال وأجابوا داعي الله. المسجد هو المدرسة، وهو الجامعة، وهو محل العبادة، وهو كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه يجهز الجيوش والسرايا، وفيه يعلم الكتاب والسنة، وفيه يفتي ويجيب السائل والمستفسر، وفيه يستقبل الوفود. ولما مات واشتغل الناس، اشتغلوا بالتجارة، فلما دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق قال لمن حوله: الناس في المسجد يقتسمون تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ها هنا. فذهبوا ولم يجدوا إلا حلقا، حلق العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: لم نجد ما ذكرت. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا يذكرون الله ويتدارسون العلم. قال: فتلك تركة محمد صلى الله عليه وسلم. عمارة المسجد الذي يهيئه بالبناء وبالإضاءة وبالتهوية وبوسائل الإعانة على عبادة الله، هذا أجره على الله جل وعلا، وهو موعود بخير في الدار الآخرة. وخير المال الذي يضعه الإنسان في الصدقة الجارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية. المراد بالصدقة الجارية هو العمل الذي يجري أجره على الميت بعد موته، ومن هو من أعظمه وأفضله بناء المساجد لإعانة المصلين على أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة. ولو لم يوجد المسجد أين يجتمع الناس؟ أين يصلون الجماعة؟ وأين يجمعون يصلون الجمعة؟ فعمارة المساجد بالمادة وبالتخطيط وبالإعانة وبالمشورة كل يجد أجر ذلك وفضله. وهذه العمارة لغرض من الأغراض، لم تكن لحاجة من حوائج الدنيا ولا مجلس من مجالس الأمة ولا الجماعة ولا القرية، وإنما هو تخصيصا لعبادة الله جل وعلا. فهو بحاجة إلى عمارة ثانية، وهي العمارة التي من أجلها بني وعمر، عمارته بالعبادة، عمارته بالصلاة فرضا ونفلا، عمارته بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، عمارته بتلاوة كتاب الله، عمارته بالقيام، عمارته بالأذكار، بالعبادة، بالاعتكاف. هذه عمارة، وهي التي أثنى الله بها على عمار المساجد الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما عمروها رياء وسمعة، ولا جاءوا إلى المسجد في الظلم التي قال في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن ذهب إلى المسجد بعد أن يتطهر طهورا كاملا فما يرفع خطوة إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. وكلما كان الإنسان أبعد عن المسجد كان أفضل وأعظم أجرا لكثرة الخطى إلى المسجد. فقد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الدار عن المسجد، فقيل له: لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما أحب أن يكون داري بجوار المسجد، إني أحتسب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له ذلك. هذه المساجد تنادي بلسان حالها جيرانها، وتناديهم بألا يهجروها. ولهذا جاء في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. فسئل عن العذر قال: خوف أو مرض. ونحن في هذا البلاد قد من الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ليس لنا عذر، فالحمد لله، الأمن موجود والنعم متوفرة والصحة متوفرة والحمد لله، لم ينقصنا شيء نعتذر به عن التكاسل عن صلاة الجماعة. وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأوقات التي تمضي عليه خارج المسجد
كم نسبتها بالنسبة للوقت الذي يمضيه في المسجد؟ فهو كذلك إذا جاء إلى المسجد ودخل وصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة لا تزال تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولو نظرنا إلى أحوال الناس في وقتنا الحاضر لرأينا الشيء الذي يؤسف، وهو التكاسل أو التأخر عن الصلاة، صلاة الجماعة. إذا أذن المؤذن رأيت الإنسان يوقت للإقامة، فإذا أقيمت الصلاة ذهب وصلى الفريضة ثم رجع فلا سنة قبلية ولا بعدية. ونقول إذا كان كذلك محافظا على هذا فهو خير من غيره ممن لا يعرف إلى المسجد طريقا وإن كان قريبا منه، سيكون المسجد شاهدا عليه يوم القيامة. فإذا كان المسجد في حينا أو في قريتنا فلا عذر لنا من إحيائه بجميع الصلوات الخمس، وكذلك النوافل القبلية والبعدية. النوافل جوابر تجبر النقص في الفريضة، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن كملت أفلح وأنجح، وإن وجد فيها نقص يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع من النوافل في هذه العبادة في الصلاة كملت بها الفريضة. وكذلك الزكاة والصوم والحج، جميع العبادات لها نوافل، فلماذا يزهد كثير من الناس في النافلة أزهدا في فضلها؟ فقد جاء في فضلها في الحديث القدسي قول الرب تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض هي أهم شيء، وهي رأس المال، وهي أعظم ما يتقرب به المكلف إلى ربه، لكن للنوافل فضل. قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله جل وعلا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم دخل منزله فبات الناس يتمنون أن يعطاها كل واحد منهم، حتى قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا ذاك اليوم. فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل إنه يشتكي عينيه يعني أرمد، فقال علي به فجاءوا به يقودونه فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله. فمن حافظ على هذه النوافل القبلية والبعدية صار سببا في محبة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا فضل النوافل، وهي سهلة. عشر ركعات يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. وفي الحديث الآخر: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم جاء في بيانها أنها 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر. هذه المساجد نعم من نعم الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة ويكثر حسناته بالذهاب إليها والرجوع منها إلى أهله، فهي روضة من رياض الجنة، وهي بيوت الله في الأرض، أشرف بقعة على وجه الأرض بيوت الله المساجد، وأخبث البقاع على الأرض الأسواق لما يحصل فيها من الظلم في البيع والشراء. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة، ونسأله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عمار بيوت الله حتى نظهر بموعود الله جل وعلا في قوله عز من قائل: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل المثوبة لمن قام بتعمير هذا البيت، بيت من بيوت الله، على هذا الحال المكتمل من جميع الخدمات، من حيث البناء، ومن حيث الإضاءة، ومن حيث التهوية، ومن حيث الوسائل المعينة. نسأل الله جل وعلا أن يضاعف لهم الأجور، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم، وأن نرى المسجد حيا بالدروس العلمية، حيا بالمحاضرات والندوات والدورات، حيا بالعلم الذي يستفاد منه. وهذا يعني من الإشارة التي ينبغي الإشارة إليها. يقول: تنويه استئناف الحلقة بمسجد الجامع من غد، فهذا من أول الخير الذي يصب في مصلحة القرية، فهو نعمة من نعم الله، فعلينا أن نغتنم هذه النعمة وأن نغتبط بها. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل الطيب يكون في مكانه ويقوم بدوره أهل القرية، فيحسنون استخدامه ويستفيدون منه كما هيئ بهذه التهيئة المرموقة. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ولا ننسى الدعاء لولاة أمرنا جزاهم الله خير هذه المجالس وهذه الحلقات، لولا الله ثم الأمن الذي يرعاه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة، لولا رعايتهم للأمن لما حصل للإنسان أن يهنأ حتى بنومه، فضلا أن يجد وقتا لدراسة العلم ومذاكرته. وأيضا لا ننسى رجالنا جنودنا المرابطين على حدودنا، نسأل الله جل وعلا أن يسدد رميهم، وأن يوحد صفهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يدفع بهم عن مقدسات المسلمين وأعراضهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ رجال الأمن في كل مكان يتواجدون لحفظه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لولاة أمرنا، ولا ننسى أمير المنطقة ونائبه حفظهم الله وأعانهما على ما يقومان به من متابعة
ومن لقاءات بطلاب العلم وتوصياتهم التي لا يبخلون بها. كما نسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على الأوقاف في هذه المنطقة وخاصة المدير الشيخ أحمد كريري حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجزيه خير الجزاء، فهو الذي يعني يتابع ويترجم توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعين القائمين على المسجد في الخطابة والإمامة. نسأل الله أن يعينهم على القيام بحقه، وأن يعينهم على القيام بخدمة القرية التي وضع ووجد هذا المسجد من أجلهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ولا ننسى أن نشكر من حضر في هذا اللقاء المبارك، وخاصة الشيخ عبد الرحمن البشري حفظهم الله، ومن كان معه من الإخوان الذين جاءوا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الشيخ عبد الوهاب، الشيخ من كان يعني جاء، الشيخ حسن محنشي. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فهذه الزيارة وهذا اللقاء فرحة بهذا البناء المبارك، نسأل الله أن يجعل فيه الخير والبركة. ومعذرة إن حصل تقصير أو حصل إخلال بما يجب أن يقال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.